الكلام عن الإثبات المفصل. الآن سنمر على مواطن استشهاد في الآيات بسرعة لئلا يروح علينا الوقت، يذهب علينا الوقت، لأن بعد التأمل رأيت أنه بعض النصوص بعض الآيات قد يخفى وجه الشاهد فيها، بعض الآيات تضمنت أكثر من دليل على الإثبات المفصل، فنعرفها الآن بسرعة، بمعنى أننا نقف على أسماء الله وصفاته وأفعاله من باب والأخبار عن الله عز وجل، وهذا كله ثبتت في الآيات. ما ورد في الآيات بعضه من باب الأسماء وبعضه من باب الصفات، وبعضه يجمع بين الأسماء والصفات، وبعضه من باب الأفعال أفعال الله عز وجل، وبعضه من باب الأخبار عن الله، مجرد أخبار قد لا يقال إن ما ورد في صفة ولا سبب. فنمر على هذا بسرعة، وهذا كله يدخل في باب الإثبات المفصل. فأولا آية الكرسي معروف دلالتها على أسماء الله عز وجل، وهي الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها أسماء. قوله قل هو الله أحد أيضا هذه مع اسم الجلالة أثبتت اسم الأحد لله عز وجل، وكذلك الصمد، وبعده وهو العليم الحكيم، العلم والحكمة، تضمنت اسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت قصدي صرحت باسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت صفة العلم وصفة الحكمة، وكذلك وهو العليم القدير، صرحت باسم العليم لله عز وجل والقدير، وتضمنت وصف العلم والقدرة، وكذلك السميع والبصير، تضمنت أيضا من الصفات السمع والبصر، وكذلك العزيز الحكيم، تضمنت صفات العزة والحكمة مع ثبوت الاسم، والغفور الرحيم كذلك تضمنت مع ثبوت الاسمين صفة المغفرة وصفة الرحمة، والغفور الودود كذلك، مع أنها اسماء الله عز وجل تضمنت صفة المغفرة وصفة المودة، وكذلك ذو العرش المجيد هذه تضمنت يعني الخبر عن الله عز وجل والاسم لله في أنه ذو العرش، وكذلك المجيد اسم المجيد وصفة المجد، وكذلك فعال لما يريد تضمنت معنى أو الفعل لله عز وجل، وكذلك الإرادة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أو شرح معنى الأول بأنه الذي ليس قبله شيء في الحديث الصحيح، والآخر الذي ليس قبله شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه أسماء تضمنت صفات وأخبار الأولية والآخرية والظهور وكذلك الباطن وهو بكل شيء عليم، هذه تضمنت أيضا صفة اسم العلم وصفة العلم، وكذلك قوله ثم استوى على العرش طبعا هو الذي خلق السماوات والأرض تضمنت صفة الخلق، وثم استوى على العرش تضمنت صفة الاستواء، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها كذلك تضمنت عموم علم الله عز وجل، وهو معكم هذه تضمنت صفة المعية، تضمنت صفة المعية المقيدة بأيضا ثبوت العلو كما هو معلوم، المعية ليست معية الحلول والاتحاد ولا المخالطة ولا وحدة الوجود، إنما المعية هنا معية العلم، والله بما تعملون بصير، فأيضا تضمنت صفة البصر لله عز وجل. ثم قالوا عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذه أيضا تضمن الصفة لله عز وجل على الملك بجلاله، وكرهوا رضوانه تضمنت صفة لله عز وجل، فأحبط أعمالهم تضمنت فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله، وقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم صفة المحبة ويحبونه، وكذلك قوله رضي الله عنه تضمنت صفة لله عز وجل، وكذلك قوله عز وجل وغضب الله عليه في مسألة قتل المؤمن، وغضب الله وتضمنت صفة لله عز وجل على مليك بجلاله، والسياق معتبر، لكن ما يقول بعض المفتونين أن أهل السنة لا يهتمون بالسياق ويزعم أنهم يجزئون أسماء الله وصفاته وهذا جهل وضلال وحيدة عن الحق، لأني أعرف أن ممن قال هذا الكلام من المعاصرين من تربى على هذه الأمور ودرسها، لكنه فتن ببعض بني جنسه ففضل عصبية القوم على الحق. فهذا يعني يوصف الله به مثل هذه الصفات، لكن مع اعتبار السياق، بمعنى أننا لا نفرد الصفة إلا على الوجه اللائق بالله عز وجل، الوجه اللائق بالله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل لمقت الله، أيضا هذا فعل نفعل الله عز وجل، وقد أيضا يفهم منه صفة، لكن مع اعتبار السياق، يعني سياقات النصوص معتبرة عند السلف، فلا تثبت هذه الصفات مثل المقت والسخط والغضب لا تثبت إلا على الكمال لله سبحانه وعلى اعتبار المفهوم من السياق. أيضا المفهوم السياق يعني من لوازم إثبات الصفات عند السلف، المفهوم من سياق كل آية بحسب ما وردت، وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة الله عز وجل بحسب ما ورد، هذا أمر معلوم عند السلف ولا بد أن يلتزمونه، وهو من لوازم إقرارهم بالصفات. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أيضا صفة الإتيان تثبت الله عز وجل على نحو ما جاء في السياق. وكذلك الاستواء، هنا الاستواء ليس هو استواء العرش، قوله ثم استوى إلى السماء، هذه يعني من الأدلة العاضلة لأدلة الاستواء على العرش، لكنها أي الاستواء إلى السماء يفسر بمعنى العلو والارتفاع، ولا مانع أن يضاف إلى تفسير معنى الاستواء على العرش، لكن هذا النص وحده ليس هو الدليل على الاستواء على العرش، استواء على العرش ورد بنصوص أخرى. فهنا استوى كما يليق بجلاله، ولا شك أن إذا عديت إلى فإنها ثم أيضا أشير إلى السماء فإنها تعني العلو وتعني الارتفاع وتعني المعاني الكاملة التي تقتضيها المعاني اللغوية. وكذلك قوله عز وجل فقال لها، إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهي فرع عن صفة الكلام. وبعد ذلك وناديناه، أيضا هذه من أفعال الله عز وجل. وكذلك يوم يناديهم، هذه من أفعال الله عز وجل، وهي مرتبطة بالكلام والصوت. وكذلك إنما أمره، إثبات الأمر لله سبحانه إذا أراده، صفة الإرادة أن يقول، هذا أيضا صفة إثبات القول لله سبحانه. وكذلك الآية الحشر، آيات الحشر كلها في أسماء الله وصفاته، ويستمد منها الصفات، استمد من الأسماء الصفات، وهكذا بقية النصوص. نعم، نقرأ من حيث انتهينا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه.
نعم، هذا بداية الرد على الطوائف الأربع. الشيخ ذكر منها ثلاث، والرابعة تضمنها كلامه، نجل نربط الدرس اللاحق السابق. الشيخ ذكر من أهل الزيغ الذين زاغوا عن سبيل الحق ووقعوا فيما نهى الله عنه في اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء أهل الزيغ الذين حادوا في باب أسماء الله وصفاته أربعة أصناف. الصنف الأول الذين عطلوا غاية التعطيل، غلاة المعطلة الذين يسلبون عن الله النقيضين في آخر صفحة 7. والصنف الثاني الذين قاربوهم ممن وصف الله عز وجل بالسلبيات، ما نحو السلبيات، يعني ما نقصوا بالنقيضين لكنهم وصفوه بالنقيض وهو السلبيات، السلوب، كل وصف لله في سلوب، وهؤلاء كلهم فلاسفة. الصنف الثالث هم الذين أثبتوا لله الأسماء ونفوا الصفات. والصنف الرابع هم الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض. ولم يذكرهم الشيخ، لكنه عند الرد سيشملهم فيما رد به على الجميع. هؤلاء كلهم يسمون مؤولة معطلة نفاة، لكنهم متفاوتون. منهم من يؤول تأويلا صريحا، من يعطل تعطيلا صريحا، ومنهم من يعطل تعطيل التأويل. هذه الفئات الأربعة كل واحد عندها أو اجتمعت كلها في قدر مشترك، وهو نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإلحاد في أسماء الله وصفات الإلحاد جزئي أو كلي، والتأويل لما ثبت أو بعض ما ثبت. وعلى هذا فإن هذا الرد يشمل من أنكر كل شيء، أو أنكر أسماء دون الصفات، أو أنكر أسماء الصفات، أو الصفات أسماء دون الصفات، أو بعض الصفات دون بعض، أو أنكر وأول صفة واحدة. هؤلاء كلهم يشملهم هذا الرد. نعم. أما قول علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني، فيقصد بذلك يعني قواعد الإثبات التي يرد عليها، وهي أولا الوجود والقدم والغنى. هذه الأمور يعترفون بها عقلا، يعني كل هؤلاء يعترفون عقلا بأنه لا بد من إثبات هذه الأمور لمن يسمونه واجب الوجود، لا بد من إثبات هذه الأمور عقلا لوجود يخالف وجود المحدثات. فالشيخ بدأ بما يسلمون به، أنه علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود هذا أولا، قديم هذا ثانيا، غني هذا ثالثا. هذه بدهيات، هل بدهيات يعني ينطلق منها الشيخ في الرد على هؤلاء القوم النفاة أو المعطلة أو المؤولة؟ نعم
شيخ، هذه هي القاعدة المشتركة.
نعم هذه مشتركة عند الجميع،
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات.
هذا تفصيل للإجمال، لما ذكر الضرورات الكبرى الأولى والثانية والثالثة بدأ يفصل فيها، فبدأ بالأولى مسألة الوجود، ثم تلحق بها القدم، ثم الغنى. نعم.
كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، فقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب.
إذن هذه الدرجة الثانية من السلسلة. الدرجة الأولى أن نشاهد حدوث المحدثات، ولا الثالثة، والثانية أن الحادث ممكن وليس بواجب ولا ممتنع. هذه الثانية، الاستدلال الثاني والبرهان الثاني، هذه براهين. الأول أن نشاهد حدوث المحدثات، كلنا ندركه، كل العقلاء. والأمر الثاني أننا أدركنا بعقولنا بلهية العقول أن الحادث ممكن، يعني بمعنى أنه قابل للوجود والعدم. يفترض العقل أن هذا الوجود يعني الذي يقبل العدم أنه لابد أن يكون أيضا بدأ من لا شيء. نعم. جيم، وقد علم بالاضطرار. نعم. أو الثالث. نعم.
كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود،
طبعا عند التأمل الإنسان لو يعني تأمل براهين القرآنية وجد أنها تتميز عن براهين الفلاسفة والمتكلمين والمتكلفين بالبساطة والقوة، يعني الإيجاز والوضوح والقوة، وهذا إعجاز. يعني هذه القاعدة أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون يفتح فيها الفلاسفة مجلدات، ثم يقعون في محارات ويتيهون في مغارات مظلمة لا ينتهون فيها إلى شيء، مع أنها قاعدة فطرية يعني يدركها متوسط الذكاء والذكي والعبقري، بل والبسيط من أصحاب الفهم الذين لا يكون عندهم يعني عادة قدرة وتمكن في التفكير، ومع ذلك يدركون هذه القاعدة الفطرية أم خلقوا من غير شيء. الإنسان إذا تأمل ذلك وجد أنه لا يمكن أن يعني يحيد عقله السليم عن انهم اي انسان لابد ان يعترف انه ما يمكن يكون ان يكون خلق الخلق من غير شيء. ثم تأتي درجة ثانية، اذا كان خلقوا من غير شيء هل يعقل انهم خلقوا انفسهم؟ ايضا هذا لا يعقل. هذه القاعدة في ثلاث كلمات، في ثلاث عبارات او عبارتين، سليمة من المقدمات المعقدة ومن الافتراضات يعني الفلسفية، وفي نفس الوقت هي فطرية، وفي نفس الوقت أيضا هي ضرورية لازمة، يعني لا يستطيع أن ينفك منها العاقل. كل عاقل لابد أن يقف عند هذه بوضوح ويصل إلى قاعدة جازمة أو يصل إلى نتيجة جازمة، نتيجة جازمة لا شك فيها ولا ريب، بأنهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، كل المخلوقات. نعم.
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره.
نعم، هذه أيضا حقيقة استدلال بدعي في الرد على الذين أنكروا الأسماء والصفات كالجهمية، أو أنكروا بعضها كالمعتزلة وإلى آخره من سلك سبيلهم. هؤلاء كلهم يرد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية البدهية، وهو أنهم شبهتهم في إنكار الأسماء أو الصفات أو بعضها أن إثبات هذه الأسماء لله عز وجل أو الصفات يقتضي التشبيه. فالجهمية يقولون إذا سمينا الله عز وجل العليم أو الحكيم شبهناه بالخلق لأن بالمخلوق لأن المخلوق هو الحكيم. وكذلك الذين يعني ينفون الصفة الحكمة يقولون مثلا من صفات المخلوقات، فإذا وصفنا به الخالق وجد التشبيه فنفوا الحكمة. وكذلك بقية الصفات، يعني الاشتباه عندهم في التشابه اللفظي. هو الشيخ بدأهم من حيث الأساس الذي ينطلقون منه جميعا، كلهم يثبتون الوجود لله، الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والمؤولة لبعض الصفات أو لكثير منها، كلهم يجتمعون على وصف الله بأنه أو اعتبار أنه موجود. طيب يقول أنتم إذا عبرتم عن الله بأنه موجود، كلمة موجود أليست اسم وصفة؟ يقولون بلى، اسم موجود اسم والوجود صفة. يقول إذن إذا كان من أجل الاشتباه يعني ستنكرون الأسماء والصفات، فكذلك كلمة وجود فيها اشتباه لفظي، لأن كما نصف الله بأنه موجود المخلوق موجود. تستطيع تقول المخلوق غير موجود ما دام موجود حي يرزق موجود؟ فكما نفيتم يلزمكم تنفوا حتى الوجود، أو إذا أثبتتم الوجود مع وجود اشتراك اللفظي فأثبتوا بقية الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. فإذا قلتم نحن نثبت وجودا يليق بجلال الله، فنحن نقول أيضا نثبت لله بقية الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله، فما الفرق؟ وهذه قاعدة تضطرد فيما يلي فيما بعد. نعم.
فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا باتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
يعني ممكن نضرب لهذا أي مثال كالحكمة والرحمة مثلا، فالله عز وجل وصف نفسه بذلك، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحكمة إذا قلناها مجردة كلمة حكمة، هذه من العبارات المطلقة، مثل كلمة وجود، كلمة رحمة، كلمة علم، من الألفاظ المطلقة، لا يمكن أن تنطبق على المعين إلا إذا قرنت بمعين. ومع ذلك قبل أن تقرن بمعين فهي كلمة في الذهن، ولذلك قالوا في الأذهان وليس في الأعيان، قالوا الإطلاق بمعنى الإطلاق، الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الاسم المجرد عن الموصوف، يعني تأتي باسم لا ندري من تقصد به. فهذا الاسم المجرد هذا في الذهن لا يوجب اشتراك بين المسميات إلا الاشتراك اللفظي. حتى الموجودات وهي كلها، يعني المخلوقات وهي كلها تشترك في كثير من الصفات، فإن بعض الألفاظ المشتركة فيها تختلف بينها، تتباين فيما بينها تباينا عظيما. فوجود العرش غير وجود البعوضة، هذا في المخلوقات نفسها التفاوت بينها تفاوت لا يكاد يتصور من الفوارق العظيمة الهائلة بينهم، ولله المثل الأعلى. فكيف بأيضا إطلاق اللفظ على الله عز وجل إذا أطلق؟ فالألفاظ والمعاني والأسماء المجملات عند الإطلاق لا تعني شيء، وعند التقييد لا بد أن يعني يلتزم فيها ما يليق بمن أطلقت له، ويبقى اللفظ مشترك، والاشتراك لا يعني التشابه والمماثلة إلا باللفظ، والاشتراك اللفظي ليس اشتراكا حقيقيا بين الخالق والمخلوق بالذات. لا يمكن أن يكون الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق يعني اشتراك حقيقي في الكيفيات، إنما هو اشتراك لفظي. وهذا الاشتراك اللفظي وإن وجد لا يوجب نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الألفاظ المشتركة إذا أطلقت على الله عز وجل أطلقت عليه بما يليق بجلاله وعظمته، وأنه ليس كمثله شيء. وإذا أطلقت على المخلوقات فإنها تليق بالمخلوقات من حيث أنها ناقصة وزائلة وفانية، ويعتريها النقص من كل وجه. فرق بين هذا وذاك. نعم.
قد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال.
النصوص السابقة كلها في تطبيق القاعدة في أسماء الله عز وجل، وأنها ألفاظها مشتركة مع أسماء المخلوقين أو مع أسماء بعض المخلوقين، وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يقتضي الاشتراك في الكيفية من ناحية، كما لا يقتضي التشبيه أيضا من ناحية أخرى بالضرورة. لو قلنا أنه تشبيه معناته أنه لابد أن يعني نصادم النصوص، ويضطر من يقول ذلك بإلغاء النصوص وردها، وهذا كفر صريح. وكذلك العكس، لو قال أنها تقتضي التشبيه خالف كما يقول المشبهة، خالف قطع النص القطعي وبداهة العقول من أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن فالمؤمن المسلم يجمع بين هذا وذلك. إذن ما سبق كله في تطبيق القاعدة في أسماء الله وصفاته في أسماء الله عز وجل، والكلام التالي في تطبيق القاعدة في صفات الله. نعم.
كذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة.
نعم، هذه الآية يعني يحسن التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من يعني المتعلمين أو المتأملين لهذه الآية حينما يستشهدون بها على أنها دليل لإثبات اليد، وهذا خطأ. هذه الآية ليست دليل من أدلة إثبات اليد. الأيد هنا القوة، ولا ننسى المقصود بالأيد هنا الجمع، المقصود المفرد. الأيد لفظ من الفاظ ومعاني القوة. نعم.
وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمنادات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضاي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى. وبخاتمة جامعة،
بارك الله. نعم، إن شاء الله سيفصل الشيخ ما أجمله هنا، مع أنه فصل في الأمثلة، لكن أيضا سيفرع على هذه القاعدة قواعد ثمينة ذهبية جيدة تدل على إحكام هذا المنهج الذي قامت عليه عقيدة السلف بحمد الله، وهو منهج كما ترون نعتمد على نصوص الكتاب والسنة. فالشيخ هنا مما يعني نرد به على أهل الأهواء والبدع الذين صاروا يثيرون الإشكالات والشبهات والمطاعن على منهج السلف، نرد عليهم بمثل ما قرأناه، أن الشيخ هنا ما استدل على ما قال إلا بالقرآن. فماذا سيقولون؟ ليس عندهم إلا ما عند أهل الأهواء من الزيغ والتلبيس والحيدة عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ونكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس ونبدأ بمجموع الفتاوى. وصلنا بالتدمرية إلى صفحة 17 فصل، وأن في هذا الفصل سيبدأ الأصول التي تبنى عليها قواعد الأسماء والصفات في الرد على المؤولة وأهل الكلام، في الرد على المعطلة والمؤولة. وسترون أن الشيخ فعلا في مستهل هذا الفصل سيبدأ الشيخ في الأصلين اللذين يمثلان القاعدة في الرد على المعطلة وعلى المؤولة، على المؤولة بجميع أصنافها، سواء من أول صفة واحدة أو من أول عددا من الصفات أو من أول جميع الصفات. فإنه بنى القاعدة في الرد عليهم على أصلين، أحدهما هذا الذي أمامنا، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والثاني سيأتي، وهو أن القول في الذات كالقول في الصفات. ثم يستكمل بعد ذلك بقية القواعد على نحو ما سيأتي.